الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الكلام يقع إن شاء الله تعالى حول ما تبقى من أبحاث حجية القطع، وأول الأبحاث المتبقية بحث العلم الإجمالي. وبحث العلم الإجمالي يقع الكلام حوله في جهات: الجهة الأولى بيان المقصود من العلم الإجمالي والفرق بينه وبين العلم القطعي أو التفصيلي، وهذا هو الصحيح، فإن العلم الإجمالي لا يقابل بالعلم القطعي لكونه قسما منه، وإنما يقابل بالعلم التفصيلي كيفما كان. الفرق بين العلمين أن العلم تارة يتعلق بشيء واحد على نحو التعيين، وأخرى يتعلق بغير واحد لا على نحو التعيين. فمثلا تارة يتعلق العلم بوجوب صلاة الظهر، أو يتعلق العلم بوجوب صلاة الفجر، فهذا نعبر عنه بأنه علم تفصيلي لأنه تعلق بواحد على نحو التعيين، وأخرى يتعلق بغير واحد لا على نحو التعيين، كما لو علم المكلف بأنه مطالب بصلاة يوم الجمعة، إلا أنه لا يعلم أن الصلاة التي هي مطلوبة منه صلاة الجمعة أم هي صلاة الظهر، فهنا علمه تعلق بغير واحد بغير طرف لا على نحو التعيين، فهذا قد يكون وهذا قد يكون وليس هنالك طرف معين منهما. وهذا النحو من العلم هو ما نعبر عنه بالعلم الإجمالي. فالفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي أن العلم الإجمالي يتكون من شيئين، يتكون من عنصرين. العنصر الأول هو العلم بالجامع، والعنصر الثاني هو الشك في الأطراف أو تعدد الاحتمالات بحسب تعدد المحتملات، ولكن المشهور على ألسنة الأصوليين هو ذلك، أن العلم الإجمالي يتكون من علم بالجامع عفوا وشك في الأطراف. فنحن إذا حللنا حقيقة علمنا فيما يرتبط بأن الواجب يوم الجمعة صلاة الجمعة أم صلاة الظهر، سنجد هنالك شيئين، سنجد هنالك عنصرين لهذا العلم. العنصر الأول أننا نعلم بوجوب صلاة، وهذا العلم بوجوب صلاة يعني بالجامع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، هذا العلم تفصيلي قطعي لا شائبة تشوبه. والعنصر الثاني الذي يتكون منه العلم الإجمالي في المثال هو الشك في الأطراف، فإن الجامع أو العلم بالجامع الذي هو الصلاة له أطراف، واحد من أطراف الصلاة صلاة الجمعة، والآخر من أطراف الصلاة صلاة الظهر، كلاهما طرفان لهذا الجامع، وهنالك عندنا شك متعدد تبعا لتعدد الأطراف، فحتى لو كانت الأطراف ثلاثة أربعة خمسة عشرة فإن الشك يتعدد حينئذ تبعا لتعدد الأطراف، تماما كما لو كان عند الإنسان مجموعة من الأواني يصل عددها إلى المئة وعلم بوقوع نجاسة في أحد هذه الأواني، إلا أنه لا يعلم أين هو الإناء الذي وقعت فيه النجاسة، فلديه علم تفصيلي بالجامع أي بوقوع النجاسة في إناء، لديه علم تفصيلي بالجامع ولديه شك بعدد الأطراف، فهنالك مئة شك مختزنة في نفسه تبعا لتعدد هذه الأطراف. إذن حقيقة العلم الإجمالي علم بالجامع شك في الأطراف، بخلافه العلم التفصيلي فليس يوجد فيه عنصر آخر سوى ماذا؟ سوى العلم، لا يوجد معه شك في أي طرفين. إذن العلم الإجمالي إذا أردنا أن نعبر بعبارة أخرى، العلم التفصيلي هو العلم الكاشف عن الواقع كشفا تاما لا تشوبه شائبة نقص، بينما العلم الإجمالي هو العلم الكاشف عن الواقع بعض كشف، العلم الكاشف عن الواقع كشفا ناقصا لا كشفا تاما. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية منجزية العلم الإجمالي. لا شك عندنا أن العلم أو القاطع، بما أننا في مباحث القاطع فلنعبر بنفس المصطلح، أن القطع إذا كان تفصيليا فهو منجز، وذكرنا أن المنجزية من اللوازم للقاطع كما تقدم تفصيله، إلا أن الكلام لو كان القطع تفصيل إجماليا فهل يكون منجزا كالعلم كالقطع التفصيلي أم لا يكون منجزا؟ فهنالك عندنا في صورة ما لو علمنا بوجوب صلاة الفجر علم تفصيلي قطع تفصيلي منجز بلا ريب، لكن في مثل علمنا يوم الجمعة بأن إحدى الصلاتين واجبة، هذا العلم أيضا هل هو منجز؟ هذا القطع هل هو منجز أم ليس بمنجزين؟ هنا يمكن تصور المنجزية على مسلكين. أما على مسلك المشهور فإنهم سيقولون بأن المنجزية إنما هي في حدود الجامع فقط، ولا تمتد هذه المنجزية إلى جميع الأطراف، وبالتالي فإن المكلف غاية ما ينجزه عليه هذا العلم هذا القاطع وجوب إحدى الصلاتين، إما صلاة الظهر إما صلاة الجمعة، وأكثر من ذلك لا يتنجز عليه. بينما على مسلك السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية فإن التنجز يمتد إلى الأطراف كما هو بالنسبة إلى الجامع. لماذا؟ لأننا ذكرنا بأن الفرق بين مسلك المشهور وبين مسلك السيد الشهيد أن مسلك المشهور قائم على حصر المنجزية في القطع، وبالتالي فليس لدينا قطع هنا إلا بالنسبة لماذا؟ للجامع فهو المنجز، ولكن بالنسبة لمسلك السيد الشهيد فإن المنجزية غير مقصورة على القطع، بل هي تمتد لكل انكشاف ولو كان هذا الانكشاف ماذا؟ احتماليا. وهنا بما أنه لدينا قطع تعلق بالجامع فهذا كاشف على نحو أتم، ولدينا شك في الأطراف إذن لدينا ماذا؟ كاشفية أيضا بالنسبة للأطراف وإن كانت كاشفية ناقصة. وقلنا بأن مسلك السيد الشهيد على منجزية الكاشف وإن كانت كاشفيته كاشفية ناقصة، فحينئذ تختلف النتيجة بين مسلك السيد الشهيد وبين مسلك المشهور. فعلى مسلك المشهور لا تجب إلا صلاة واحدة فقط، بينما على مسلك السيد الشهيد تجب الصلاتان، هم صلاة الظهر هم صلاة الجمعة لوجود الكاشف عنهما. هذا ما يتعلق بالجهة الأخرى وهي جهة منجزية العلم. إذن محصل هذه الجهة أن العلم الإجمالي لا فرق بينه وبين العلم التفصيلي، القطع الإجمالي لا فرق بينه وبين العلم القطع التفصيلي، إذ أن ملاك المنجزية متحقق فيه وهو الكاشفية، فيكون منجزا كما هو ماذا؟ كما هو العلم التفصيلي بلا فرقين. أما الجهة الثالثة فهي أن منجزية العلم الإجمالي هل هي قابلة للترخيص أم لا؟ ذكرنا فيما سبق أن منجزية العلم التفصيلي منجزية القطع التفصيلي غير قابلة للترخيص. إذا كان القطع تفصيليا وكان منجزا فإن القطع منجزية القاطع غير قابلة للترخيص. لما؟ قلنا هنالك لأن الترخيص إما هو ترخيص واقعي أو هو ترخيص ظاهري، والواقعي غير متصور لأنه يلزم منه اجتماع الضدين، والظاهري أيضا غير متصور لأنه لا موضوع له، إذ موضوعه الشك في الحكم الواقعي، والفرض أننا ماذا؟ نقطع بالحكم الواقعي، فحينئذ لا مجال للترخيص الظاهري ولا موضوع له. إذن القطع إذا كان تفصيليان فلا شك في أن منجزيته غير قابلة للترخيص، إنما الكلام في أن القطع إذا كان إجماليا فهل منجزيته تقبل الترخيص أم لا؟ هنا تارة نتحدث على مستوى الجامع، وأخرى نتحدث على مستوى الأطراف. إذا تحدثنا على مستوى الجامع فالمشهور يقولون بأن منجزية العلم الإجمالي غير قابلة للترخيص. لماذا؟ لأن الفرض أن المكلف يقطع بالجامع، ومر علينا فيما سبق ماذا؟ أن منجزية العلم عند المشهور أن منجزية القاط من لوازمه الذاتية، وبالتالي فلا يمكن تفكيكها عنه. فعلى مستوى الجامع نعم، على رأي المشهور لا يمكن الترخيص في مخالفة العلم الإجمالي. وسيأتي تأمل من السيد الشهيد قدس الله نفسه أثناء البيان بعد قليل في هذه القضية. وأخرى نتحدث قلنا على مستوى الأطراف، هل يمكن الترخيص فيها أو لا يمكن؟ على لابد هنا من التفصيل بين مبنى المشهور وبين مبنى السيد الشهيد. أما على مبنى المشهور فيمكن الترخيص في مخالفة الأطراف ما لم يستلزم الترخيص ترك الجامع، مخالفة الجامع. فمثلا عندنا قطع بوجوب إحدى الصلاتين في يوم الجمعة، إما صلاة الظهر إما صلاة الجمعة، صلاة الجمعة مقطوعة، الصلاة إحدى الصلاتين عفوا الذي هو الجامع مقطوع به لا يمكن الترخيص فيه. صلاة الظهر مشكوكة، مشكوكة إذن غير منجزة عند المشهور أصلا، فالترخيص فيها ترخيصا ظاهريا لا إشكال فيه. كذلك صلاة الجمعة أيضا مشكوكة عند المشهور، والشك عند المشهور ماذا؟ ليس بمنجز، فيمكن الترخيص فيها ترخيصا ماذا؟ ظاهريا. إلا أنه هنا إذا تم الترخيص في كلا الطرفين فحينئذ نقطع بتحقق المخالفة القطعية للجامع، إذ الفرض أننا نقطع بوجوب إحدى الصلاتين، فإذا رخص لنا المولى في كلتا الصلاتين حينئذ تتحقق مخالفة قطعية للمعلوم بالإجمال. فلذا يقول المشهور للمولى أن يرخص في الأطراف، إذ أنها غير منجزة بحسب الفرض، ولكن بشرط أن لا يصطدم هذا الترخيص مع ماذا؟ مع ما نعلمه من نسبة للجامع، أو ما يستلزمه هذا الترخيص من مخالفة القطعية للجامع. هذا رأي المشهور. وأما رأي السيد الشهيد فيقول بأن الأطراف منجزة كما هو الجامع منجز أيضا لتحقق الكاشفية فيها، إلا أنه مع ذلك يمكن الترخيص فيها ترخيصا ظاهريا. لماذا؟ لأننا قد ذكرنا فيما مضى أنه هنالك أن فرقا هنالك بين القطع وبين غيره من الكواشف، فإن كاشفية القطع كاشف عفوا فإن منجزية القطع منجزية منجزة على نحو الإطلاق، بينما منجزية غيره من الكواشف منجزية ماذا؟ معلقة، معلقة على عدم ورود الترخيص، مما يعني أن الترخيص يمكن أن يرد بالنسبة إلى بقية الكواشف، وبالتالي لا تكون منجزة على المكلف. وبما أن الأطراف بحسب الفرض هي كواشف ناقصة وليست قطعية، إذن ماذا؟ يمكن الترخيص فيها. خب حينئذ يأتي الكلام، وهذا هو اللب المطلب، أن الترخيص في الأطراف هل يمكن أن يتعلق بكل الأطراف، أم يمكن ماذا؟ أم أنه يتعلق ببعضها؟ وبعبارة أخرى، هل يجوز للمولى أن يرخص في ارتكاب جميع الأطراف أو في ترك جميع الأطراف، وإن أدى ذلك إلى التصادم مع المعلوم بالإجمال علما قطعيا الذي هو الجامع، مع المعلوم بالتفصيل عفوا علما قطعيا الذي هو الجامع، الجامع معلوم بالتفصيل، أو أنه يجوز الترخيص في مخالفة الأطراف بالمقدار الذي لا يؤدي إلى التصادم مع العلم بالجامع؟ قلنا على رأي المشهور ماذا؟ يتعين الثاني، وأما الأول فلا سبيل إليه، إلا أن السيد الشهيد قدس الله نفسه اختلف عن المشهور في هذا الجانب، وقال بأنه يجوز الترخيص في جميع الأطراف. خب يقال له سيدنا، إذن ماذا تصنع بالعلم الإجمالي المتعلق بالعلم التفصيلي المتعلق بالجامع؟ لو عبرنا بالعلم الإجمالي هكذا هو من باب ملاحظة العلم بتمامه، يعني لا بملاحظة خصوص الجامع. على أي حال، ماذا تصنع بالعلم المتعلق بالجامع؟ وبعبارة أدق لتعميق الإشكال يقال هكذا: أنت يا سيدنا قد التزمت فيما سبق بأن منجزية القطع منجزية ماذا؟
مطلقة
وليست معلقة على ورود الترخيص، بخلاف منجزية الكواشف الأخرى. والعلم المتعلق بالجامع ماذا؟ قطعي أو إجمالي؟ قطعي أو ناقص؟ قطعي. متعلق بالجامع قطعي. إذا كان قطعيا إذن منجزيته ماذا؟ مطلقة، لا يمكن ورود الترخيص فيها. فكيف تجمع بين ما التزمت به هناك من أن المنجزية القطعية مطلقة، وبين ما التزمت به هنا من تجويز الترخيص في جميع الأطراف، وإن أدى ذلك إلى المخالفة القطعية ماذا؟ للجامع، لو للمعلوم، بل للمعلوم بالعلم التفصيلي. يقول هذا مما لا ضير فيه ولا يلزم التنافي بين ما ذكرنا، وهذا يتبين من خلال التفصيل والتفريق بين العلم التفصيلي، بين القطع التفصيلي والقطع الإجمالي. فإننا نقول بأن الذي تكون منجزيته منجزية مطلقة لا يمكن وقوع الترخيص بإزائها هو ماذا؟ هو خصوص القطع التفصيلي. وأما القطع الإجمالي الذي يتعلق، الذي بحسب التحليل ينحل إلى علم بالجامع وشك في الأطراف، فإن للمولى أن يرخص فيه. تقول لماذا المولى هنا له أن يرخص فيه بينما هناك لا يمكن الترخيص فيه؟ قلنا لأن ذاك العلم كاشف عن الواقع كشفا تاما، فالترخيص فيه إما أن يكون كما ذكرنا ترخيصا واقعيا يلزم اجتماع الضدين، وإما أن يكون ترخيصا ظاهريا ولا موضوع له حينئذ، فلا سبيل للترخيص فيه. بينما العلم الإجمالي مشوب بالشك أو ليس مشوبا؟ مشوب بالشك. فإذا كان مشوبا بالشك، علم مقترن بشك، نعم نحن نعلم بوجوب إحدى الصلاتين، أما أن الصلاة الواجبة هل هي الجمعة أم هي الظهر لدينا شك. هذا الشك مسوغ للترخيص ماذا؟ الظاهري. هذا الشك مسوغ للترخيص الظاهري في مورده. وبعبارة أخرى هكذا ألخص المطلب، أقول هنالك علم تفصيلي قطع تفصيلي، هنالك قطع إجمالي. القطع التفصيلي ليست فيه ثغرة لورود الترخيص، بينما القطع الإجمالي توجد فيه ثغرة لورود الترخيص، وهي أن أطرافه مشوبة بالشك. فيقول المولى وإن كنت تعلم بالجامع علما تفصيليا، إلا أن علمك بما أن الجامع لا أثر له في حد ذاته، وإن إذ الجامع من غير أطرافه أصلا لا يمكن تحقيقه، محال تحقيقه في الخارج، فما هو إلا كلي، والكلي يتحقق عن طريق أحد أفراده، عبر أحد أفراده، فلا يتعلق التكليف بالجامع حتى تقول أنني أعلم بالجامع علما تفصيليا. وهذا العلم، هذا الجامع الذي تعلق به علمك بما هو منطبق على أحد الأطراف أو بما هو هو؟ إذا كان بما هو هو خب هو ليس متعلقا للتكليف. إذا كان بما هو منطبق على أحد الأطراف في الواقع، فإن الطرف الذي ينطبق عليه ماذا؟ مشكوك، حصلت ثغرة لورود الترخيص الظاهري. فعلى مسلك السيد الشهيد قدس الله نفسه يمكن التفكيك والتفصيل بين القطع التفصيلي وبين القطع الإجمالي، فيقال بأن القطع التفصيلي لا، بأن منجزية القطع التفصيلي منجزية مطلقة، بينما منجزية قطع الإجمال منجزية معلقة، فيمكن أن يرد الترخيص في مورده خلافا لما عليه المشهور. هذا تمام الكلام حول بحث العلم الإجمالي. البحث الذي يلي: القطع الطريقي والقطع الموضوعي. مر علينا إلى ما قبل قليل أن القطع قد يكون إجماليا قد يكون تفصيليا، وهذا أحد تقسيمات القطع. وهنالك تقسيم آخر للقطع، وهذا التقسيم مثار الكلام في البحوث الأصولية المفصلة لما يترتب عليه من أبحاث عديدة جدا تذكر في محلها، وهو تقسيم القطع إلى قطع طريقي وإلى قطع موضوعي. هنا عندنا أيضا جهتان. الجهة الأولى: ما هو الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي؟ والجهة الثانية: ما هو أثر تقسيم القطع إلى قطع طريقي وموضوعي؟ أما ما يرتبط بالجهة الأولى فالفرق بين القطعين أن القاطع تارة يؤخذ كاشفا عن الحكم الشرعي وطريقا إليه، وأخرى يؤخذ موضوعا للحكم الشرعي. والفرق بين هذين القطعين على ضوء هذا البيان الذي ذكرناه يظهر في أن الحكم الطريقي، في أن القطع الطريقي عفوا متأخر عن القطع، إذ أنه متأخر عن الحكم، إذ أنه كاشف عن الحكم وطريق إليه. وبلا ريب أن الكاشف يتوقف على وجود ماذا؟ المنكشف، ما يكشفه، فهو إذن متأخر عن الحكم. بينما القطع الموضوعي ماذا؟ بينما القطع الموضوعي متقدم على الحكم، إذ أنه يؤخذ موضوعا للحكم. وعندنا أن رتبة الموضوع للحكم هي رتبة العلة للمعلول، وأن الموضوع متقدم على الحكم تقدم العلة على معلولها. فإذا كان القطع موضوعا لحكم شرعي إذن هو متقدم على الحكم الشرعي تقدم العلة على معلولها. إذا أردنا أن نفرق بين هذين القطعين بالمثال فنقول: تارة يقول المولى: إذا قطعت بشرب الخمر فهو حرام، وتارة يقول المولى: الخمر المقطوع، هذا تعبير آخر لا يختلف. إذا قطعت بحرمة شرب الخمر فهو حرام، أو بعبارة هذه تكون أوضح في المطلوب: الخمر المقطوع الخمري حرام، هذا نحو. وتارة يقول المولى: الخمر حرام. إذا قال المولى: الخمر حرام، إذن هنالك حكم ثابت في الواقع للخمر، وإنما قطعنا بخمرية سائل في الخارج طريق لماذا؟ طريق لمعرفته، طريق لتطبيق ذلك الحكم على موضوعه. وبعبارة أفضل من هذه العبارة، نقول: إذا قال المولى: الخمر حرام، فهنالك تأسيس منه لحكم شرعي، هذا الحكم الشرعي موجود في لوح الواقع، موجود في عالم الاعتبار، علمنا به أم لم نعلم به، قطعنا به أم لم نقطع به، ظننا به أم لم نظن به. فإذا قطعنا بهذا الحكم فإن قطعنا يكون طريقا إليه وكاشفا عنه ليس إلا. وأما أنه لا يكون ماذا مثبتا له ولا يتولد عن هذا القطع حكم، إذ الفرض أن الحكم ثابت في لوح الشريعة. بينما إذا قال المولى الخمر المقطوع الخمري حرامون، فهذا يعني أن موضوع الحكم مركب من عنصرين. العنصر الأول هو الخمر الخمرية، والعنصر الثاني القطع بها. فما لم يتحقق العنصران معا لا يثبت ماذا؟ لا تثبت الحرمة. إذن الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي أن القطع الطريقي لم يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي، بل هو مجرد طريق إليه وكاشف عنه، بينما القطع الموضوعي أخذ، دققوا في هذه العبارة، أخذ موضوعا أو جزء موضوعا، حتى يكون تعريف وافيا، أخذ موضوعا أو جزء موضوعا. أخذ موضوعا قد يكون هو الموضوع بتمامه، وقد يكون جزء الموضوع كما في المثال الذي ذكرنا، الخمر المقطوع الخمرية حرامون. هذا الفرق بين القطعين. نأتي إلى الجهة الثانية وهي أثر هذا التقسيم. تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي يراد من خلاله تحقيق أن المنجزية التي أثبتناها للقطع في مراحل سابقة، هل هذه المنجزية ثابتة لكلا القطعين أم هي تختص بأحدهما؟ كما بحثنا قبل قليل أن المنجزية هل تكون للعلم الإجمالي للقطع الإجمالي كما تكون للقطع التفصيلي؟ هنا أيضا نبحث أن المنجزية هل تكون ماذا؟ للقطع الموضوعي كما تكون للقطع الطريقي أم لا؟ والجواب عن ذلك مختصرا أن المنجزية لا تكون إلا للقطع الطريقي، وأما القطع الموضوعي فلا منجزية له. لماذا؟ قلنا لأن ملاك منجزية القطع، مناط منجزية القطع كاشفيته، فإن القطع بما هو قطع ليس منجزا، وإذا كانت الكاشفية ملاك منجزية القطع فإن القطع الكاشف هو خصوص ماذا؟ القطع الطريقي، وأما القطع الموضوعي فلا كاشفية له، إذ أنه لم يؤخذ طريقا وكاشفا للحكم الشرعي، وإنما أخذ ماذا؟ موضوعا. فإذا أخذ موضوعا لا يوجد فيه ملاك المنجزية، لا يوجد فيه ملاك المنجزية، إذ ملاكها كاشفيته ولا كاشفية له. نعم، هذا من باب الاستدراك يقال أن الشيء واحدا قد يكون قطعا طريقيا، يعني أن قطعا واحدا قد يكون طريقيا بالنسبة إلى شيء وموضوعيا بالنسبة إلى شيء آخر. كما لو قال المولى مثلا إذا قطعت بحرمة شرب الخمر حرم عليك بيعه. إذا قطعت بحرمة شرب الخمر بل حرم عليك بيعه. هنا القطع بحرمة شرب الخمر قطع طريقي بالنسبة إلى ماذا؟ إلى شرب الخمر، إلى الحرمة، إلى حرمة شرب الخمر. هو قطع طريقي كاشف عن الحرمة، ولكنه موضوعي بالنسبة إلى ماذا؟ حرمة البيع. فإن حرمة البيع مترتبة على عنصرين: العنصر الأول حرمة شرب الخمر، والعنصر الثاني ماذا؟ القطع بها. فما لم يتحقق القطع بها لا يكون البيع ماذا؟ حراما. فهنا قطع واحد، هذا القطع كان طريقا لحكم وهو حرمة شرب الخمر، وموضوعا لحكم آخر وهو حرمة البيع. هذا القطع يكون منجزا أو لا يكون منجزا؟ نعم يكون منجزا، ولكن في جانبه الطريقي لا في جانبه ماذا؟ الموضوعي. إذن فخلاصة الكلام في هذه الجهة أن القطع الموضوعي ليس كالقطع الطريقي في المنجزية. وأما البحث الثالث من الأبحاث المتبقية فهو جواز الإسناد. والبحث حول جواز الإسناد أيضا في جهات: الجهة الأولى ما هو المقصود من موضوع هذا البحث، ومحصل الكلام في هذه الجهة أن القاطع بحكم شرعي كما مر علينا له آثار عملية، وهذه الآثار العملية حصرناها في ماذا؟ في المنجزية والمعذرية. وهذه الآثار إن صح التعبير هي آثار عقلية، ثمار عقلية تترتب على حجية القاطع. فالقطع من آثاره عقلا منجزيته، ومن آثاره عقلا معذريته. إلا أن هنا أثرا آخر للقطع الحجة، وهو أثر شرعي، وهو ما نعبر عنه بجواز الإسناد. فإننا إذا قطعنا بحكم شرعي هل يجوز لنا إسناده إلى المولى سبحانه وتعالى أم لا يجوز لنا ذلك؟ إذا قطعنا بحكم شرعي كوجوب صلاة الجمعة مثلا، هل يجوز لنا إضافة هذا الحكم إلى المولى ونسبته إليه أم لا؟ هذه الإضافة وهذه النسبة هي ما يعبر عنها ماذا؟ بالإسناد. فيقال بأن القاطع كما من آثاره المنجزية ومن آثاره المعذرية عقلا، من آثاره الشرعية ماذا؟ جواز إسناده وجواز إضافته، يعني المقطوع به، إلى المولى سبحانه وتعالى. هذه جهة. الجهة الأخرى المرتبطة ببحث جواز الإسناد نعم أن جواز الإسناد عفوا أن القطع الذي يترتب عليه جواز الإسناد هل هو قطع طريقي أم هو قطع موضوعي؟ على ضوء ما تقدم في البحث السابق يتضح أن جواز الإسناد يترتب على القطع، يتولد عن القطع، مما يعني أن القطع بالنسبة إليه قطع ماذا؟ موضوعي وليس قطعا طريقيا. يعني إذا أردنا أن نبحث عن مثال في الشريعة المقدسة للقطع الموضوعي، للقطع الموضوعي، أين هو عندنا في الشريعة المقدسة قطع موضوعي؟ وكل القطوعات طريقية، أين عندنا في الشريعة قطع موضوعي؟ القطع الذي يتولد عنه جواز الإسناد. فإن القطع بالنسبة إلى جواز الإسناد ليس طريقا إليه وكاشفا عنه، وإنما هو موضوع له. فجواز الإسناد يتولد عن القطع ماذا؟ بالحكم الشرعي المعين. إذا قطعنا بحكم شرعي معين كشرب الخمر، حرمة شرب الخمر، وجوب الصلاة، يتولد عن هذا القطع حكم شرعي، وهو ماذا؟ جواز إسناده إلى الشارع المقدس. فإذا القطع الذي يؤخذ لجواز الإسناد من قبيل القطع الموضوعي وليس من قبيل القطع الطريقي بالنسبة إليه، وإن كان في نفسه من زاوية أخرى طريقيا للحكم الشرعي. هذه جهة ثانية. الجهة الثالثة، ما هو الدليل على أن القطع من آثاره جواز الإسناد؟ أشرنا في الجهة الأولى إلى أن جواز الإسناد ليس أثرا عقليا على سياق ووزان المنجزية والمعذرية، وإنما هو أثر ماذا؟ شرعي. ومعنى أنه أثر شرعي يعني أنه يستفاد من الأدلة الشرعية، أن هذا الأثر للقطع وللعلم يستفاد من الأدلة الشرعية. فقد ورد في الشريعة المقدسة عندنا بل عمومات أو فقل مبادئ عامة تبتني عليها الشريعة، وأحد هذه المبادئ الذي نوه عليه القرآن كثيرا جدا في آياته هو حرمة القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. فإذا حصل العلم ماذا؟ جاز القول، جازت النسبة، وبالتالي فالجواز الإسناد أثر شرعي استفيد من الأدلة المباركة وليس أثرا عقليا. بهذا تم الكلام بحمد الله تعالى حول مباحث القطع بتمامها. بقيت فقط هنالك فذلكة، تلخيص، مقارنة تعمد السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية أن يختم بها أبحاث حجية القاطع، لأنه أراد أن ينبه فيها على ماذا؟ أراد أن ينبه فيها على وجود فارق جوهري بين مسلكه وبين مسلك المشهور. فقال بأن المشهور كما مر علينا قالوا بأن الحجية لازم ذاتي للقطع، لأنهم لاحظوا القطع بما هو قطع، فقالوا بأن الحجية لازم ذاتي له. بل وعلى ذلك بنوا حصر الحجية فيه، وأن الحجية من شؤونه، فلا يكون غيره من الكواشف ماذا؟ حجة. إلا أن السيد الشهيد قدس الله نفسه كما مر علينا قال بأن الحجية لم تثبت للقطع بما هو قطع، والمنبه على ذلك، المنبه على ذلك أننا نسأل علماء الأصول فنقول لهم أنتم عندما تقولون بحجية القطع تقولون بحجية كل قطع؟ يجيبون كلا، هي خصوص هو خصوص القطع بأمر المولى بتكليف المولى، وأما أي قطع فإنه لا يكون منجزا. تمام أم لا؟ يقول السيد الشهيد فهذا الجواب منكم يقتضي ماذا؟ يقتضي رجوعنا إلى تحديد مولوية المولى وحدودها. قهرا هذا الجواب منكم يضطرنا لتحديد حدود مولوية المولى في مرحلة سابقة. وإذا رجعنا إلى حدود مولوية المولى وجدنا أن مولوية المولى تتسع ماذا؟ لتشمل كل كاشف، كل انكشاف، ولا يختص ذلك بخصوص ماذا؟ بخصوص الكاشف القطعي. وعلى ذلك فإننا نقول بمنجزية كل احتمال، لا بخصوص منجزية ماذا؟ لا بخصوص منجزية القاط. وهذه النقطة الجوهرية كما مر علينا واتضح من خلال الأبحاث السابقة نقطة محورية فاصلة، ويترتب عليها أيضا فيما سيأتي أيضا ثمار مهمة سيما في مباحث الأصول العملية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وأن يوفقنا لبحثها وبيانها. هذا تمام الكلام حول مباحث حجية القاض. كم الوقت؟ إذن مجال بسم الله الرحمن الرحيم. قال: العلم الإجمالي القطع تارة يتعلق بشيء محدد ويسمى بالعلم التفصيلي، ومثاله العلم بوجوب صلاة الفجر أو العلم بنجاسة هذا الإناء المعين، كأنه أراد أن يذكر مثالا للقطع بالحكم التكليفي ومثالا آخر للقطع التفصيلي بالحكم الوضعي، وأخرى يتعلق بأحد الشيئين لا على وجه التعيين. ويسمى بالعلم الإجمالي ومثاله العلم بوجوب صلاة ما في ظهر الجمعة هي إما الظهر أو الجمعة، دون أن تقدر على تعيين الوجوب في إحداهما بالضبط، أو العلم بنجاسة أحد الإناءين بدون تعين. وهذا واضح، أنا إذا ما وقفت عند عبارة وكانت العبارة مشكلة لكم قولوا لي. ونحن إذا حللنا العلم الإجمالي نجد أنه مزدوج من العلم بالجامع بين الشيئين، ومن شكوك واحتمالات بعدد الأطراف التي يتردد بينها ذلك الجامع، ولو كانت 100 طرف ولو كانت 1000 طرف. ففي المثال الأول يوجد عندنا علم بوجوب صلاة ما، وعندنا احتمالان بل شكان لوجوب صلاة الظهر خاصة ولوجوب صلاة الجمعة خاصة. فإذا العلم الإجمالي حقيقته يتكون من شيئين، ولا شك هذا كله في بيان الفرق موضوع العلم الإجمالي الآن في المنجزية، ولا شك في أن العلم بالجامع منجز، وأن الاحتمال في كل طرف منجز أيضا، وفقا لما تقدم من أن كل انكشاف منجز مهما كانت درجته، ولكن بل مهما كانت درجته هذا على مبنى، هذا على مبنى تكلم لم يتكلم على مبنى المشهور. انتهينا من الجهة الثانية. الجهة الثالثة، ولكن منجزية القطع هذه هنا نبحث أنه يمكن ورود ترخيص أم لا، ولكن منجزية القطع على ما عرفت غير معلقة، ومنجزية الاحتمال معلقة. ومن هنا كان بإمكان المولى في حالات العلم الإجمالي أن يبطل منجزية احتمال هذا الطرف أو ذاك، فله أن يرخص ظاهرا في كل طرفين، لا عفوا في أحدهما، وذلك الآن في أحدهما وسيترقى، وذلك بالترخيص الظاهري في عدم التحفظ. فإذا رخص فقط في إهمال احتمال وجوب صلاة الظهر بطلت منجزية هذا الاحتمال، وظلت منجزية احتمال وجوب الجمعة على حالها. وكذلك منجزية العلم بالجامع فإنها تظل ثابتة أيضا، باعتبار أن الترخيص لم يطل إلا أحد الأطراف، فإنها تظل ثابتة أيضا، بمعنى أن المكلف لا يمكنه أن يترك كلتا الصلاتين رأسا، وإذا رخص هذا عكسه، وإذا رخص المولى فقط في إهمال احتمال وجوب صلاة الجمعة بطلت منجزية هذا الاحتمال، وظلت منجزية الباقي يعني الطرف الآخر وماذا والجامع الباقي طرف الآخر والجامع كما تقدم. الآن يترقى، وبإمكان المولى أن يرخص في كل من الطرفين معا بترخيصين ظاهريين، وبهذا تبطل كل المنجزيات بما فيها منجزية العلم بالجامع. وقد تقول إن العلم بالجامع فرد من القاطع، وقد تقدم أن منجزية القطع غير معلقة، فكيف ترتفع منجزية العلم بالجامع هنا؟ والجواب أن القطع الذي تكون منجزيته غير معلقة هو العلم التفصيلي، إذ لا مجال للترخيص الظاهري في مورده، لأن الترخيص الظاهري لا يمكن إلا في حالة الشك، ولا شك مع العلم التفصيلي. أما الترخيص الواقعي فهو أوضح، ولكن في حالة العلم الإجمالي حيث أن الشك في كل طرف موجود فهناك مجال للترخيص الظاهري، فتكون منجزية العلم الإجمالي معلقة على عدم إحراز الترخيص الظاهري في كل من الطرفين. صار معلوم؟ أجيكم إن شاء الله في الحلقة الثالثة أنه حتى العلم التفصيلي ليست منجزيته مطلقة ويمكن الترخيص فيه. هذا من الناحية النظرية ثبوتا، وأما من الناحية الواقعية إثباتا، يعني هل صدر الترخيص فعلا في كلا الطرفين، وأنه هل صدر من الشارع ترخيص في كل من طرفي العلم الإجمالي، فهذا ما يقع البحث عنه في الأصول العملية إن شاء الله. القطع الطريقي والموضوعي، تارة يحكم الشارع بحرمة الخمر مثلا فيقطع المكلف بالحرمة ويقطع بأن هذا خمر، يعني هم يقطع بالحكم هم يقطع بالموضوع بالمتعلق بمتعلق الحكم الذي هو الخمرية، وبذلك يصبح التكليف منجزا عليه كما تقدم. ويسمى القطع في هذه الحالة بالقطع الطريقي بالنسبة إلى تلك الحرمة، لأنه مجرد طريق وكاشف عنها وليس له دخل وتأثير في وجودها واقعا، فهي ثابتة قبل وجوده، لأن الحرمة ثابتة للخمر على أي حال، سواء قطع المكلف بأن هذا خمر أو لا. وأخرى، هذا القطع الموضوعي، يحكم الشارع بأن ما تقطع بأنه خمر حرام، ما تقطع بأنه خمر حرام، فلا يحرم الخمر إلا إذا قطع المكلف بأنه خمر. ويسمى القطع في هذه الحالة بالقطع الموضوعي لأنه دخيل في وجود الحرمة وثبوتها للخمر، فهو بمثابة الموضوع للحرمة. إذا كان بمثابة الموضوع يعني ماذا؟ لا، إذا كان مثابة الموضوع يعني أنه متقدم على الحرمة تقدم العلة على المعلول.
وليش قال بمثابة موضوع أم ليس بموضوع؟
نعم، هو أراد هنا أن يقول بأن الخمر بمثابة الموضوع لأجل تقريب التقدم فقط، لأجل تقريب تأخر الحكم عنه، ليس إلا، مو لأجل إثبات أنه موضوع أو ليس بموضوع. والقطع إنما ينجز التكليف إذا كان قطعا طريقيا، هذا الفرق، خلصنا منه الآن ثمرة أثر التقسيم. والقطع إنما ينجز التكليف إذا كان قطعا طريقيا بالنسبة إليه، لأن منجزيته إنما هي من أجل كاشفيته، وهو إنما يكشف عما يكون قطعا طريقيا بالنسبة إليه. وأما التكليف الذي يكون القطع موضوعا له ودخيلا في أصل ثبوته فهو لا يتنجز بذلك القطع. ففي المثال المتقدم للقطع الموضوعي لا يكون القطع بالخمرية منجزا للحرمة، لأنه لا يكشف عنها وإنما يولدها، بل الذي ينجز الحرمة في هذا المثال القطع بحرمة مقطوع الخمرية. يعني احنا عدنا مو عدنا الآن حكم في الشريعة أن الخمر مقطوع الخمرية حرام، القطع بهذا القطع يكون قطعا ماذا؟ طريقيا. القطع بهذا الحكم الثابت لمقطوع الخمرية يكون قطعا طريقيا، وأما نفس القطع بالخمرية فهو ماذا؟ موضوعي. ف فالمنجز يكون هو القطع بثبوت الحكم لمقطوع الخمرية، بل الذي ينجز الحرمة في هذا المثال القطع بحرمة مقطوع الخمرية، وهكذا ينجز كل قطع ما يكون كاشفا عنه وطريقا إليه من التكاليف دون ما يكون موضوعا مولدا له من الأحكام. وقد يتفق أن يكون قطع واحد طريقيا بالنسبة إلى تكليف، هذا كأنه استدراك منه، وقد يتفق أن يكون قطع واحد طريقيا بالنسبة إلى تكليف وموضوعيا بالنسبة إلى تكليف آخر، كما إذا قال المولى الخمر حرام ثم قال من قطع بحرمة الخمر فيحرم عليه بيعه، فإن القطع، شوف هني جدا هذا عبارة دقيقة منه، قال كما إذا قال المولى الخمر حرام ثم قال من قطع بحرمة الخمر. لو حذفنا هذه الأولى وقلنا هكذا كما إذا قال المولى من قطع بحرمة الخمر فيحرم عليه بيعه،
حرمة البيع نفس قطع الحرمة في الموضوع.
إذا قطعت بحرمة شرب الخمر يحرم عليك بيعه، فيصير يتحدث فقط عن القطع الموضوعي، يتحدث عن قطع موضوعي. لذلك لابد أن نقول أولا المولى قال الخمر حرام فثبت هنالك حكم في الشريعة قبل وجود القطع، ثم يقول إذا قطعته بهذا الحكم الثابت يحرم عليك البيع، فيكون طريقيا لذاك وموضوعيا لهذا. فإن القطع بحرمة الخمر قطع طريقي بالنسبة إلى حرمة الخمر، وقطع موضوعي بالنسبة إلى حرمة بيع الخمر. جواز الإسناد إلى المولى. هناك جانب ثالث في القطع غير المنجزية والمعذرية، وهو جواز إسناد الحكم المقطوع إلى المولى. وتوضيح ذلك أن المنجزية والمعذرية ترتبطان بالجانب العملي، ترتبطان بجانب العمل، وأما الإسناد غير مرتبط بجانب العمل، لا ربط له بالعمل، وإنما هو بالاعتقاد. فيقال إن القطع بالحرمة يعني اعتقاد أن هذا الحكم حكم الله أم لا، فيقال إن القطع بالحرمة منجز لها بمعنى أنه لا بد للقاطع أن لا يرتكب من قطع بحرمته صار عملي، وأن القطع بعدم الحرمة معذر عنها بمعنى أن له أن يرتكب الفعل أيضا عملي. بل وهناك شيء آخر وهو إسناد الحرمة نفسها إلى المولى اعتقادي، فإن القطع بحرمة الخمر يؤدي إلى جواز إسناد الحرمة إلى المولى بأن يقول القاطع إن الشارع حرم الخمر لأنه قول بعلم، هذه لأنه قول بعلم يستفاد منها أنه أثر ماذا شرعي، وقد أذن الشارع في القول بعلم وحرم القول بلا علم. وبالتدبر فيما بيناه من التمييز بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي اتضح أن القطع بالنسبة إلى جواز الإسناد قطع موضوعي لا طريقي، لأن جواز الإسناد حكم شرعي أخذ في موضوعه القطع بما يسند إلى المولى. وخلاصة هذه الآثار أن يقال بأن القاطع يصحح جواز الإسناد والاستناد، القاطع يصحح جواز الإسناد والاستناد، يصح الإسناد هو هذا والاستناد في مقام العمل، الاستناد إليه في مقام العمل. تلخيص ومقارنة في كلمات الأصوليين هكذا يعبرون، تلخيص ومقارنة. اتضح ما ذكرنا أن تنجز التكليف المقطوع لما كان من شؤون حق الطاعة للمولى سبحانه، وكان حق الطاعة له يشمل كل ما ينكشف من تكاليفه ولو انكشافا احتماليا، فالمنجزية إذن ليست مختصة بالقطع بل تشمل كل انكشاف مهما كانت درجته. وإن كانت بالقطع تصبح مؤكدة وغير معلقة كما تقدم. وخلافا لذلك مسلك من افترض المنجزية والحجية لازما ذاتيا للقطع، فإنه ادعى أنها من خواص القطع، فحيث لا قطع ولا علم لا منجزية، فكل تكليف لم ينكشف بالقطع واليقين فهو غير منجز ولا يصح العقاب عليه، وسمي ذلك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أي بلا قطع وعلم. وفاته هذا الذي قال أن هذا في الحقيقة تحديد لمولوية المولى وحق الطاعة له رأسان. يعني يقول السيد المشكلة عندهم ذولا ويش؟ مشكلة أنهم بنوا على حجية القاطع وأن الحجية من شؤون القاطع، ثم فرضوها على ماذا؟ ثم فرضوها على المولى سبحانه وتعالى، وبذلك حددوا مولوية المولى. ولو أنهم التفتوا إلى ما يلتزمون به في واقعهم من أن الحجية ليست لكل قطع وإنما هي لخصوص القطع بتكليف المولى لرجعوا أدراجهم وبحثوا حول أن مولوية المولى تتسع بأي مقدار. وهذان مسلكان يحدد كل منهما الطريق في كثير من المسائل المتفرعة، ويوضح للفقيه منهجا مغايرا من الناحية النظرية لمنهج المسلك الآخر. هذا جميل، هذه من الناحية النظرية للإشارة إلى أن الفروق بين المسلكين هي فروق نظرية فقط، لأنه من الناحية العملية لا فرق بينهما، وهذا ما سيتضح في بحث الأصول إن شاء الله. في بحث الأصول العملية سيتضح لكم بأن الفرق بين النظريتين هو من الناحية النظرية وإلا عملا
واحد.
ليش؟ يعني شوف، هو هالشكل خلاصة الكلام. الآن نشك مثلا في أن التدخين حرام ليس بحرام، صحيح أم لا؟ مشهور يقول أنه شك غير منجز لا قيمة له. سيد الصدر يقول ماذا؟ منجز له قيمة، لكنه في نفس الوقت يلتزم بأنه منجز ما لم يرد فيه ترخيص، وأدلة البراءة واردة، فالنتيجة عنده وعند المشهور واحدة، لا فرق في ذلك. فالفرق صير نظري وعملي، ونسمي ولذلك هذا تعبيره جدا تعبير دقيق، خلوا تحت خط هذا من الناحية النظرية، هذا خلوه في ذهنكم. ونسمي المسلك المختار بمسلك حق الطاعة والآخر بمسلك قبح العقاب بلا بيان. الحمد لله رب العالمين. أنا وعدتكم بالتعويض هذا يوم عن الدرس الذي كان